أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعدكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقاء جديد من أسس التربية ومادة جديدة وموضوع جديد حول التأخر الدراسي مع أستاذنا وضيفنا سعادة الدكتور خالد بن أحمد السعدي. فأهلا وسهلا سعادة،
حياك الله، سهلا،
نورتنا،
يا مرحبا.
اليوم الدكتور حنا في يعني مع اختلاف التوقيت بين البلدان العربية والإسلامية، بعضهم في بدايات الفصل الدراسي وبعضهم في المنتصف أو قريب أنجز كم أسبوع من الدراسة. نبغى نتكلم اليوم عن التأخر الدراسي، اختيار هذا الموضوع في هذا الوقت، لماذا، أهميته، وش بالضبط فكرة هذا الموضوع؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تصور أن نتكلم عن هذا الموضوع بعد انتهاء الاختبارات،
ما له قيمة؟
يعني ضاعت لنا فرص.
إذا فات
كان بإمكاننا أننا قبل أن نعالج أن يعني يكون هناك وقاية.
يقولون إذا فات الفوت ما ينفع الصوت.
ما ينفع هنا.
فحنا الآن موجودين في زمن الإمكان.
بالضبط. ولذلك حنا خاصة أن سيظهر لك أخي الكريم بأن جزء مما يرتبط بالأسباب المتعلقة بهذه القضية أو العلاج هو مرتبط بوقت زمني سابق يعني. نعم. ولذلك أنا أقول يعني الوقت هنا ليس له ارتباط بقضية اللي هو مقياس التأخر اللي هو من خلال الاختبارات بالدرجة الأولى، الغالب أن يظهر أنه من خلال الاختبارات. فالتبكير هذا يعطينا فرصة أننا نتنبه، خاصة مع من؟ مع الذين أصلا يعانون في الأسر من قضية التأخر الدراسي، إما حاليا وإما كانوا يعانون سابقا.
جميل.
أظن كان في سؤال تفاعلي، لو كان بالإمكان
يعني
حول نعرف النسبة بس، الله يخليك.
هذا السؤال طال عمرك كان يقول: هل لديكم أحد الأولاد حاليا أو في الماضي لديه انخفاض في مستواه الدراسي؟
أيوة.
كان التصويت
نعم كم؟
نعم 57%.
أوه.
57%، يعني أكثر من النصف.
لاحظ هذا، نعم لديهم حالات في تأخر دراسي حاليا أو سابقا، معنى أن القضية تسوى. فلذلك نحن لما نأخذ القضية علاجيا مثل هذه الحالات أو نأخذ بخير حتى لا يقع آخرون، خاصة القريبين، وهو من إعادة مادة في رسوب مادة أو في أكثر من ذلك، وهو تقريبا ما يرتبط بعملية ضعف التحصيل الدراسي والحصول على ما هو دون المتوسط من المعدلات. هذا قد يحصل بشكل متكرر، قد يحصل في لحظات مفاجئة. هنا ايضا فرق ما بين المتكرر لديه هذه المشكله وفرق بين لديه الشخص المفاجئ. قد يحصل في عده مقررات، قد يحصل في مقرر
واحد.
صحيح. سناتي ايش تفسيرات هذه القضايا. الشيء الثاني اخي الكريم، انا اقول انه عمليه الدراسه استاذ انور للاجيال، نحن انا وانت درسنا، صح ولا لا؟
نعم.
ايش قيمه الدراسه عندنا؟ ركن اساسي في الحياه، صح؟
لا شك.
تصور ان الانسان فشل في دراسته او انه حصل عنده تاخر بغض النظر عن المصطلح، الذي حصل عنده وضع غير سوي في سيره الدراسي، ألا هذا يعني سيسبب تبعات لأمور عديدة؟
لا شك.
يعني في جانب إيش؟
توتر، قلق للأسرة، مشاكل في العمل مستقبلا، طبيعة الحياة.
أستاذي، نحن أدركنا مثلا، حنا في مرحلة جامعية، أن بعض الطلاب يظن أهله أنهم داوم في المدرسة أو في الجامعة أو في الكلية، هو غير مداوم.
صحيح.
هو يذهب، أذكر أحد الأشخاص يذهب ابنه الساعة 8 عندما ذهب الجامعة ويرجع بعد الظهر أو قبل العصر، وين يروح؟ يروح في السيارة ينام فيها، خوفا من أسرته. والآخر الثاني كان يذهب إلى المقاهي، النت وما شابه ذلك وإلى آخره. فهي قضية ابتداء في لحظتها تسبب ما ذكرت لا عنده ولا عند غيره.
نعم.
أيضا أنه لن يكون سويا في ممارسته في الحياة.
صحيح.
لأنها وصمة عار.
نعم.
في المستقبل يعني تؤثر على 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 زواجه، تؤثر على وظيفته، تؤثر على شيء كثير جدا.
نعم.
قليل ترى، انا اقول قليل بحكم انه ثقافة التعليم اللي هو التعليم الإلزامي اللي عندنا، احنا غالب البلدان عندنا التعليم ماذا؟
إلزامي.
إلزامي، وهذا الأصل يعني. ثقافة التعليم عندنا بهالمستوى هذا معناه أنه الإنسان لابد أن يجتهد ولابد أن نساعده على الاجتهاد.
نعم.
إذا حصل عنده إشكالية، المشكلة إذا لم يكن هناك بدائل أخرى. وهذه ستأتي معنا ربما في طيات كلامنا، يعني أنواع التعليم وأثر أنواع التعليم في قضية إيش؟
التأخر.
في قضية التأخر وما يرتبط بذلك. هذا تقريبا حول ما يتعلق بلماذا، وأيضا ماذا نقصد بقضية التأخر الدراسي.
جميل. طيب الآن إحنا أخذنا فكرة عن قضية معنى التأخر الدراسي، يعني عن المشكلة هذه، وذكرنا الإحصائية عند 57% يعانون من هالمشكلة، وفي أحد أولاده.
أنا ما كنت أتوقع والله هذا الرقم.
إن الرقم كبير.
كنت أتوقع أقل. نعم.
نعم.
أيوة.
لكن السؤال يعني إيش اللي أدى، إيش اللي وصلنا لهالمستوى، إيش اللي وصلنا للتأخر الدراسي، إيش الأسباب؟
يعني هناك يعني سؤال شكل إنه مهم، ولو حلم ندرس أي حالة نحتاج أن ندرس يعني نشخص هذه الحالة. ومن ذلك ما يرتبط بقضية يعني معرفة الحالة أمرها سهل صح؟ أن الحالة موجودة غير موجودة من خلال
الدراسات، النتائج،
نتائج الاختبارات. نعم. وإلى آخره، والوضع الدراسي، هذه قضية واضحة جدا.
نعم.
الأسباب ستكون أسباب عديدة، لكن لا يلزم أنها تنطبق على من؟
الجميع،
على الفرد في كلها.
نعم.
قد تجد أنه بعضه يعني هذا سبب عنده، الثاني سبب آخر.
نعم. نعم.
الثالث سبب آخر. وهذه منظومة.
نعم.
مهمة جدا. ولذلك قبل أن نبدأ شوفنا أهمية ما يسمى بدراسة إيش؟
الحالة.
الحالة. يعني أنا إن شاء الله تعالى سمعت بأنه أحد المداخلين سيكون شخص في الإرشاد.
نعم.
وهذا شيء إيجابي حقيقة، لأنه هذا دور مما يساعد في قضية التأخر يعني تجاوز التأخر الدراسي، هو معرفة تشخيص الحالة بشكل جيد. خذ مثلا
جميل.
الآن قضايا الأمراض، وارد أن يكون سبب وليس واردا؟
لا شك،
يعني
خاصة مع بعض الأنظمة،
يعني قد يكون بعض هذه الأمراض تستدعي عدم الحضور أصلا.
صحيح صحيح.
قد يكون بعض هذه الأمراض لا ممكن يحضر الإنسان لكن لا يستطيع أن يتلقى بشكل جيد. قد يكون هناك مشكلة في إيش؟ في النظر، مشكلة
في السمع.
في السمع، عرفت؟ يعني أتكلم عن جوانب العضوية الآن.
نعم. نعم.
إعاقات معينة مثلا، عيوب حسية. واضح.
حتى بعض الأمراض يعني مثل مرض الفقر الدم، مثل مرض
السكر إلى آخره.
نعم.
فإذا أنا هنا أحتاج أن أتنبه في هذا القضية في التشخيص، لأن أحيانا ترى حن يفوتنا. يعني لو نقلنا الطالب من المكان اللي هو فيه، اللي هو أول ما تم التوزيع جلس في الصف الرابع وخلف الخامس، أيه. يعني تقريبا في الأخير.
نعم نعم.
أنا لما، وهذه أهمية معرفة الطالب حقيقة وما يترتب عليه. نعم. والسجل الشامل للطالب. أنا جعله في المقدمة كمثال، عرفت كيف؟ هذه إن شاء الله تأتي بعض التوصيات المتعلقة بالعلاج، لكن نتكلم الآن في الأسباب.
نعم.
واضح السبب هذا.
نعم.
طيب قدرات الذهنية،
السبب الصحي او المرض
العضوي. إيه نعم.
نعم.
الجانب الذهني.
نعم.
قدرات.
نعم.
قدرات
هذا السبب الثاني.
إيه مستويات الطلاب تختلف،
اللي هو الذكاء.
ممكن نقول الذكاء خاصه العقلي احنا نتكلم عنه هنا.
اي نعم.
لان للاسف كثير من تعليمنا ترى مرتبط بقضيه ما يرتبط بهذا الجانب. نعم. يعني وهو اصل المعلومه لها دورها ترى.
جميل.
لكن مثلا خذ الحفظ والتذكر وقارن بين الاشخاص في جانب الحفظ والتذكر مع مقابله العكس ذلك النسيان، الناس يتفاوتون في هذه المستويات. صح
صحيح.
اذا كان تعليمنا انشط من ذلك، وهو ما يرتبط بايش؟ بمستويات التفكير ايش؟
العليا
مثل التحليل، مثل التركيب، المقارنه، الاستنباط، الاستنتاج الى اخره. القدرات العقليه ومستوياتها تختلف من شخص الى شخص. واضح يا اخي الكريم؟ وهذه مؤثره بلا شك. صح ولا لا؟ هذه مؤثره. ايضا ما يرتبط بالجانب الانفعالي، الجانب الانفعالي المرتبط بالشخص نفسه، ما يرتبط بقضيه يعني نفسيته، ما يرتبط بقضيه مثل ما تفضلت بعض الاشياء التي قد تكون لها اثر عضوي، لها جانب عضوي، لها اثر جانب نفسي.
نعم.
اي نعم. يعني قضيه الغدد، قضيه السكري الى اخره وما شابه ذلك. عندك مثلا ضرب المثال ايضا من الاسباب اللي هو ضعف نقص الانتباه. نقص الانتباه يعني ما يركز. قد يكون عاد في فرط حركة، هذا جانب آخر. قد ما يكون فرط حركة، وإنما الذهن مشغول. الذهن مشغول ومشغول بشكل معين. قد يكون مشغول بقضية انفعالية، قد يكون مشغول بقضية اجتماعية،
مشكلة
في بين الوالدين، قد يكون مشغول بقضية الجوال وما يرتبط به. يعني أحد الطلاب
صحيح.
أنا
صحيح.
مر علي في مقابلة شخصية مرتبطة بتقييم أنماط الشخصية واختيار التخصص. فلاحظت، شوف هذه القضية، هذه من القضايا التي تفيدنا احنا في لقائنا اليوم مثلا. لاحظت أن الطالب في الابتدائي والمتوسط أول وثاني كان مرتفع ممتاز، ثم مستواه في ثالث متوسط ماذا؟ اللي يسمونه بعض الدول إعدادي، مستواه إيش؟ راسب. هنا حصل التأخر الدراسي صح؟ واضح؟ طيب هذا ملفت ولا غير ملفت؟ إيش تتوقع كان السبب؟
أعتقد مشكلة عائلية؟
لا، كان يهرب الجوال إلى داخل الصف ويجلس في الخلف والأساتذة يشرحون وهو جالس يدخل في هذا العالم الافتراضي. هو يقول لي هذا الكلام، فلما اكتشف هذا الأمر فيه الوالد صار بدأ، ما كان عنده تقنين الوالد الجوال من قبل، صار يقنن الآن. فسألته أنت الآن هل تشعر بأن هذا التقنين من صالح؟ قال نعم. يقول الآن أنا لا أدخل على الجوال إلا في آخر الأسبوع فقط.
جميل.
وقت محدد، لأنه يقول فعلا لو استمررت على الوضع في الثالث متوسط تدمرت حياتي. جميل. وهذا تؤكد قضية أهمية الموضوع ما يتعلق به، وبدأ يرجع إلى مستواه إيش؟
الطبيعي. الطبيعي. إيه؟
لكن في ناس عندهم مشكلة أصلا في التأخر الدراسي، لا من نعومة أطفالهم أو من مستويات متقدمة، لكن يستمر في هذا الجانب.
لا بس أنا لاحظ هنا شيء في القصة هذه دكتور، المثال الوعي عند الطالب نفسه.
أي نعم.
وقناعته بالخطأ هذا شيء جميل.
بلا شك بلا جميل. شك بلا شك هذا نضج. الأحداث الأسرة بلا شك يا شيخ، الأمور الطارئة، الأحداث مؤثرة في الموضوع، خاصة إذا كانت ربما تعقب اختبار، يكون تكون قبل اختبار أو إلى آخره، وربما يعني وهذه الذكر أشوف أنا يعني أرى كما يرى بعض التربويين أنه تقييم الطالب فقط على الاختبار هذا مو صحيح. يعني تصور طالب متميز ويوم الاختبار ماشي، ليس عنده عذر نظامي رسمي، لكن عنده حدث اجتماعي أو أسري أثر في جانبه الانفعالي والنفسي، ما استطاع أن يجيب. لو مشينا على النظام ممكن نقول خلاص هذه درجته. وأن يعجبني بعض الأساتذة اللي يتعاملون مع مثل هذه الحالات بطريقة إيش؟ بطريقة سليمة، واضح؟ واقعية، واقعية. منين جيبنا الطريقة السليمة؟ لا من التعاطف المجرد، لا، الطالب شفيه، الطالب جيد ومتميز. واضح؟ واضح؟ فلذلك هذه قضية أيضا الظروف الطارئة لابد لها من اعتبارها. ممكن يقول البعض ترى بعض الطلاب يكذبون، أنا ما أقول ما يكذبون، لكن في فرق بين طالب
طول فصل الدراسي مميز في الاختبار أخفق.
يا سلام عليك، يا سلام. أنا أعطيك مثال حصلت لي، لكن ليس بالتأخر الدراسي. طالب في الصف الأول دائما يأتي عندي في الصف الأول ويجلس، ما زلت إلى الآن أذكره وأذكر اسم عائلتي، مع أن ذكرت ليست قوية، وفي الصف الأول ويشارك، لكن كان يلفت نظري كثير الخروج
من
القاعة. أنا الحقيقة انزعجت وأنزعج من كثرة الخروج الحقيقة، لكن ما أدري ماذا كنت أريد أن أفعل، ما أنا عارف. فالحقيقة يعني تضايقت وأخذت القضية بأنه يطلع ويتمشى ويتوانس، لأن عندي حالات حصل فيها هذا الجانب. لكن لما تحريت وإذا به عنده السكر ألف، أي نعم، فيطلع برا يروح أكرمك الله دورة المياه، وذلك دائما معه قارورة ماي ويشرب اسمه عبد الرحمن الله يذكره بالخير،
الله يشفيه
ويشفيه وعافيه يا رب. فهذه من الأشياء المهمة جدا أيضا نحتاج نضعها في البال.
وهذا الجانب أيضا أن أذكر طالب كان عندنا في الكلية، جانا معه معدلة في الثانوي كان نازل جدا، لكنه في الكلية كان من الأوائل، كان معدلة 5 من 5.
يا سلام.
فتحجبنا.
طيب.
فأحد المرشدين في الكلية جلس معه، إيش اللي حدث؟ قال في الثانوي كنت أمر بظرف، كنت يعني انفصال والدين أثر على سلوكي.
هذه نقطة
أثر على سلوك العام وإهماله في الحياة، وعدم خلاص ما عنده رغبة في أن يكون له شيء. في الكلية لا، تغيرت الأوضاع كاملة.
يعني شوف هذه القصة فيها عدة فوائد. نعم. ما يتعلق ببيان لقضية التأخر الدراسي وأسبابه. نعم. حالته أيضا ما يرتبط بأثر الحقيقة الانفصال، وهذا يعني نداء للأباء والأمهات في هذه القضية وما يتعلق بها. والشيء الثالث أننا عندنا قدرة أن ننقل إنسان من تأخر دراسي إلى تفوق دراسي.
صحيح.
وإلى تحسن في وضعه.
صحيح.
إلى تحسن في وضعه.
لعلنا تسمح لي دكتور أخذ مداخلة، الله يسعدك.
تفضل.
معنا الأستاذ سعود بن طراد الرويلي خبير تربوي يحدثنا عن تجربة ناجحة عن التأخر الدراسي. أستاذ سعود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ سعود، وأنستنا ونبي نسمع منك طال عمرك التجربة، سددك الله ووفقك.
الله يحفظك ويبارك فيك، وشاكر جدا على إتاحة هذه الفرصة.
أهلا وسهلا.
الجميلة حقيقة وبحضور الدكتور خالد السعدي الله يطول عمره ويسعده. سعيد جدا بك دكتور.
نحن أسعد والله.
ومقدمنا الجميل.
الله يسعدك يجمل حياتك. تفضل طال عمرك.
الله يحفظكم. حقيقة الشيء اللي بذكره اليوم ترى صار معي أنا.
قصة يعني شخصية.
الحالة اللي جميل. التأخر الدراسي صار معي أنا شخصيا.
نعم.
وهذا يمكن من كماليات القدر. الحمد لله رب العالمين. أنا كنت في منطقة نائية ثم انتقلت إلى منطقة يعني أكثر حضارة وأكثر تقدم، وبالتالي هذا الشيء كان له الأثر الكبير في تغيري يعني حتى الأهداف اللي كنت أنا راسمها واشتغل عليها بدأت تتغير لما جيت هذه المدينة حقيقة. أيضا كان الأصدقاء واللي كانوا معي يعني لهم تأثير كبير في موضوع التوجه والحرص والاهتمام إلى آخره. لذلك الجزء الأول هو التغير جغرافيا، والجزء الثاني هو من كان معي من صحبة ومن الرفقاء. يعني للأسف أني أسأت الاختيار في هذه الأشياء اللي أدت إلى تأخر الدراسي. أيضا جزئية مهمة أستاذي هو عدم إدراك أهمية المرحلة. الآن كل مرحلة في حياتك إذا أنت بتجي تدخل عليها لابد أنك تفهم أنت رايح وين، من الابتدائي رايح متوسط.
جميل.
أنت لما تتخرج من الابتدائي ورايح متوسط أنت هتعرف أنه هذه مرحلة جديدة بالنسبة لك. التهيئة لازم تكون ممتازة وجيدة وقسها على باقي المراحل. فأنت لما تتخرج من ثانوي في منطقتك النائية وتنتقل إلى منطقة أخرى جغرافية مختلفة كلياً عن عاداتك وتقاليدك وإلى آخره، وبالتالي هذا يؤثر أثراً سلبياً على إدراك هذه الأهمية. إذا ما أدركت أنك أنت داخل مرحلة جديدة في حياتك لن تستطيع أن تتقدم إطلاقاً، ربما تتأخر أكثر فأكثر. هذه جزئية مهمة جداً في عدم إدراك أهمية المرحلة. أيضاً إدراك أهمية وقوف الأهل. الأهل لما يقفون معك ترى ما يبون منك شيء، هم يبون يعني يبونك لنفسك والمصلحتك الشخصية. وبالتالي إذا أنت كنت مش غير مدرك لأهمية هذا الوقت الدائم واستهتارك في مشاعرهم وبما يقدمون له خدمات، هذا أثرا سلبيا كان أثر علي أنا شخصيا. أنا لم أكن مدرك حقيقة أهمية هذا الوقفة الكبيرة اللي قدموها لي أهلي.
نعم.
تفضل.
أنا أقصد أن الآن أنت تغير المدينة أو تغير البيئة الحياتية، طبيعة الحياة في المدنية غير طبيعة الحياة في القرى والهجر، فهذا أثر عليك من جانب. والجانب الآخر، هل لما انتقلت إلى الدراسة الجامعية هل كان في نقص من الدعم الأسرة، من الدعم أقصد الوجداني؟
لا أنا ما كنت مدرك، أقول لك أنا لم أكن أدرك أهمية هذا الدعم.
جميل.
كنت مستهتر حقيقة بمشاعرهم، مستهتر حتى بالشيء اللي يقدمونه لي. وبالتالي إذا أنت استهترت في هذا الأمر ولم تقدر قيمة الدعم اللي يقدمونه لك من كل الجوانب، حقيقة هتقع في المطب إطلاق يعني شئت أم أبيت.
صحيح صحيح.
نعم صحيح.
طيب إيش الأشياء اللي سويتها أستاذ سعود والذي استطعت من خلالها أن تنجو من هذا المأزق؟
شوف أستاذي الأشياء كثيرة حقيقة، لكن لعلي أعرج على أهمها.
نعم.
الإنسان بالحياة هذه ترى إحنا نمشي بقدر، وأقدار الله عز وجل إذا لم ترضى بها فأنت غير مؤمن إطلاقا. فاللي حصل لي أنا أيقنت في لحظة استسليمي لإنذار الفصل النهائي. أيقنت أنه هذا هو اختبار من الله عز وجل.
جميل.
فأكيد لا شك أن الرجوع إلى الله عز وجل، توبة والإنابة والصدق معه في هذه المرحلة مهم جدا. ثقتي بالله عز وجل والرجوع إليه في وقت من كساري كان حقيقة، وهذا والله العظيم أن حدث معي في هذا اليوم اللي أنا أعتبره يوم بداية حياة.
الله الله.
هو يوم فصلي، هو بداية حياتي أنا بالنسبة لي.
سبحان الله.
وبالتالي لما انكسرت أمام الله عز وجل بأني الآن أنا أحتاجك يا الله، لم أخذل ولله الحمد. الله عز وجل وقف معي وقفة يعني أعطاني الفرصة مباشرة في لحظتها في نفس اليوم.
ما شاء الله.
في نفس اليوم أستاذي تخيل أصلي صلاة المغرب وأجد أنه خليني أعرج على شيء مهم جدا.
جميل.
قبل موضوع الصلاة.
نعم.
لعل من الأهم الأشياء اللي لما تجي أنت منكسر وتقابل أهلك في هذا الخبر يعني المحزن حقيقة، وتجد من يعني يتلقاك بقلب حاني
الله
وصدر الرحب. أعتقد أنه هذا الموضوع ما قليل جدا من يستطيع أن يتعامل معك في هذه الحالة. عادة الأب يكون حريص ويزعل ويضايق. الحقيقة أنا كان المسؤول عني حقيقة أخوي الكبير وخالد، أمسي عليه بهذه الليلة الجميلة.
أمسي عليه بالخير.
أي نعم. أخوي هذا طبعا له مواقف جميلة جدا معي.
جميل.
ولعلي أوصل رسالة أنه لكل أخ كبير، لا ترى دورك تدور الأب. أنت في هذه اللحظة إذا كنت مسؤولية كاملة عن إخوان أو عن أسرة، ثقة تامة أن الله يكلل صبرك بالخير.
الله أكبر.
وأنا أدعي له صباح مساء
الله يوفقه
على ما قدم وعلى ما يقدم حقيقة من كثير من الأشياء. الرجل قال لي كلمتين في التليفون، قال لي سعود الجامعة تروح ويجي غيرها. ما اعتقدت ان يجيني الكلمتين دولي في ذلك اللحظة. انا كنت اتوقع ان يجيني توبيخ ويجيني كلام سيء، ويمكن كنت انا ما ابغى اروح البيت ولا كنت اواجه اهلي. الحقيقة كان موضوع صعب جدا، لكن اخوي خالد الله يطول عمره ويبارك فيه كان له وقفة عظيمة جدا.
جميل.
خلتني اشيل الحمول كلها عن ظهري.
جميل.
فالحمد لله رب العالمين. هذا الشيء اللي لا أريد أن أطيل فيها الجزئية.
جميل جميل.
لكن ننتقل إلى موضوع التوبة والإنابة. صليت المغرب يا شيخ، وبآخر ركعة من صلاة المغرب أجد يعني بجانبي أحد الأخوان الله يذكرهم بالخير، أستاذ إبراهيم الجبر أبو فهد الله يطول عمره ويمسيه بالخير، كان بجنبي وهو ليس له علاقة بأي شيء في الجامعات ولا له دخل في الموضوع ولا أعرف ذيك المعرفة القوية. هو أحد أفراد جماعة مسجد لا أكثر ولا أقل، لكن الشيء بالشيء يذكر. يا أخوان المجتمع مترابط، إذا إحنا ما لجأنا لبعضنا في أصعب اللحظات متى نلجأ لبعض؟ وبالتالي الله عز وجل ساقه لي، والله العظيم من هذا الرجل الله ساقه لي وكلمته في الموضوع. والله يا جماعة ما عاتبني ولا قال لي ليش سويت بنفسك كذا وليش وصلت لهالمرحلة، مباشرة قال مشينا. فذهبنا إلى أخونا الشيخ الله يذكره بالخير ابن عم إبراهيم خالد الجبر الله يذكره بالخير ومسي عليه بالخير، أيضا عمل معي مثل ما عمل أخوي إبراهيم بدون جدال وبدون عتب وبدون ملامة، مباشرة توجهوا للدكتور. ولعلها من الصدف يعني والجميل في هذا الموقف انه انا الدكتور خالد كان له بصمه عظيمه في هذا الامر، وجزاه الله خير عنا خير الجزاء. يمكن هو لا يرغب في هذا الامر، لكن والله من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل.
جزاك الله.
والدكتور خالد كان هو سبب حقيقي لما انا عليه الان.
ما شاء الله.
بعد 20 سنه من تخرجي من الجامعة أنا أشكره في هذه اللحظة الجميلة، وأقول شكرا يا دكتور، وشكرا لأخوي خالد الجبر، وشكرا لأخوي إبراهيم الجبر على ما قدموا من هذا العمل النبيل الإنساني حقيقة في هذا اليوم. تخيل.
جميل.
يوم فصلي هو يوم رجوعي للجامعة.
جميل.
يوم بدايتي للحياة.
الله يسعدك أستاذ سعود.
أعطيك الفرصة الرابعة ولله الحمد.
تفضل.
أعطيت الفرصة الرابعة في الجامعة ولله الحمد، واستطعت يا رب لك الحمد أن أرفع المعدل وأنا أتخرج، وهذا أنا الآن يعني في مجال التربوي ولله الحمد والفضل.
الله ينفع بك يا أستاذ سعود، ومداخلة جميلة حقيقة، وحلقت بنا في جو من التغير الجميل الذي نسعى من خلال هذه الحلقة إلى بث هذه الروح ونشرها بين أعزائنا المشاهدين والمشاهدات. تعليق أستاذ دكتور
ممكن موجود معنا الأستاذ سعود. حياك الله أستاذ سعود.
أظن راح
خلاص.
إيه. عندنا مداخلة.
حياك دكتور.
تفضل.
أنا بس كنت أسأل، جزاك الله خير، وأنا سعيد بسمع صوتك، وما ننسى جزاك الله قصتك المشهودة والمثابرة الرائعة حفظك الله. أنت كونك في التعليم، هل تجد الطلاب يعني إيش تقييمك للوضع فيما يتعلق بالتأخر الدراسي وما يتعلق بالموقف من هذه القضية من خلال أولياء أمورهم وما شابه ذلك؟ بس سريعا اذا كان لك راي في ذلك الله يخليك.
طيب حقيقه دكتور من الصعب جدا ان نقارن الجيل الحالي بالجيل السابق، يعني شتان بين ذاك وذاك، لكن الجيل الحالي يحتاج الى وقفه حقيقيه من الاباء ومن الامهات على كل صغيره وكبيره. حقيقه الان احنا السيطره وقضيه التحكم بافكار وما يتعلق بطلابنا اللي غاليين على قلوبنا حقيقه ليس بالطريقه التقليديه السابقه اطلاقا. جميل. لابد ان يتعامل الاب والام بطرق حديثه جدا للتعامل مع الابناء واكتساب ما لديهم من يعني اشياء تجعلهم متفوقين دراسيا. الاشياء اللي بيديهم الان ليست مثل اللي بيدينا سابقا. الان الموجود الجوال يعني ممكن يبحر فيه في عالم واسع، وبالتالي مسألة الحصول على المعرفة ومسألة الحصول على المعلومة أصبحت سهلة جدا. حتى استراتيجيات التعلم الآن تغيرت على مستوى التعليم.
جميل.
وبالتالي من معرفية إلى بنائية وتسعين عشرة. وبالتالي الآن لابد على كل أب وكل أم وكل معلم، رسالتي لكل معلم في مدارسنا يعني دور الدراسة، أتمنى أن يكون التغير بالفكرة لاحتواء طلابنا. يحتاجون إلى وقفة حقيقية لاستخراج ما لديهم بأساليب قريبة لما يفكرون فيه وما يتطلعون إليه. مسألة العقاب والضرب والتوبيخ وإلى آخره، هذه كلها انتهت. الآن الجيل اللي طالع جيل متفتح على الحياة، يعرف المعلومة قبل أنت لا تعطيها إياها كمعلم. وبالتالي أنت لازم تكون حريص جدا على هذه الجانب.
جميل جميل أستاذ سعود، الله ينفع بك ويوفقك.
شكرا لك
وشاكرين والله لهالمداخلة الجميلة. تعليق دكتور؟
جزاك الله. احنا بس أقل وليت حال شوف كيف المراحل، وكان سيفصل من الكلية.
سبحان الله.
نعم، أنا درسته الحقيقة ومثابر وجيد حتى قبل الفصل
ما شاء الله،
لكن ما كنت أدري عن الحالة الموجودة. فلما وصلتني الحالة من شخص معه في المجتمع، شفت القصة كيف حصلت.
نعم.
فأيضا كان هناك مسؤول عاقل، يعني مسؤول مدرك، فيعني أذن بأن يعطى فرصة أخيرة.
جميل.
وما شاء الله تبارك الله ارتقى حتى أصبح يعني قيادة تربوية، أدار مدارس حقيقة.
ما شاء الله ما شاء الله
في مجال التعليم. جزاك الله خير سعود.
ما أدري أستاذ شريف إذا كان نقدر نتجاوز الفاصل ونستمر. تمام أحسن أستاذ، نأخذ مداخلة ثانية دكتور.
طيب
هل الأستاذ محمد معنا؟ معنا مداخلة مع الأستاذ محمد الرحمن معنا؟ أيوة الأستاذ محمد بن عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أستاذ محمد.
الله يمسيكم بالخير جميعا. الله يجزاك خير وخير على البرنامج على ما تقدمونه.
يا هلا وغلا، مساء النور والسرور.
أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم.
الله يحييك. الله يحييكم مرحبا. أستاذ محمد، أنت عندك أيضا تجربة في قضية التأخر الدراسي، ودنا نسمعها ونستفيد منها.
والله أنا لي تجربتين، لي تجربة واحدة فقط. لي تجربة فترة يعني الدراسة، فترة المدرسة الثانوي، ولي برضو تجربة في المرحلة الجامعية. فترة الثانوي كان يعني زي ما تقول فيها طيش من طيش الشباب، والله عز وجل يسر لي أمري. طبعا عدت الثانوي، أنا في صف ثاني ثانوي، عدت سنة. سبحان الله من وقتها جات زي ما تقول شبه الإشارة أو المؤشر أن وضعك في خطر. وفعلا فضل الله عز وجل اجتهدت، عديت اللهم لك الحمد ثاني ثانوي بنسبة 92
ما شاء الله.
صف ثالث ثانوي واللهم لك الحمد خدت فيه 96
ما شاء الله.
ويبدو أن فترة الجامعية رجع المعدل نزل من جديد. دخلنا فترة الجامعة اللهم لك الحمد على كل حال. دخلت اولا جامعه الملك فيصل في الحساء.
نعم.
وما وجدت نفسي فيها حقيقه. انتقلت لجامعه الامام برضو في الحساء ولا وجدت نفسي فيها. جيت لجامعه الدمام، لعل يمكن نفس ما ذكر الاستاذ سعود الرويل، كان من احد المؤشرات الصحبه.
نعم.
فللاسف انه يبدو اني احتكيت بصحبه من صحبة الثانوي السابق. فمعدلي أول فصل كان 1.40. أين فاللي صار معي الله يطول عمرك حذفت فصل طويت قيد. صار عندي الفصل اللي أنا طويت قيد الآن، فكان على أساس أني يوميا أروح الجامعة وفعليا ماني في الجامعة.
أها
أي فيعني يمكن نفس ما ذكر دكتورنا مرة في السيارة مرة مع الشباب مرة مع جيت مرة ثانية مرة أخرى للأسف. كان المسؤول عن الطي القيد كان عندنا الدكتور هو المسؤول عنه في قسم الإرشاد عندنا
دكتور خالد السعدي.
هنا
هون ما شاء الله.
فجيت عند الدكتور قال لي طبعا الدكتور خالد عارف تقريبا قصتي اني منتقل من جامعه لجامعه. قال لي تبي تحذف فصل يا محمد؟ قلت له قال الان اوقع لك اياه بس الى متى؟ سبحان الله كلمته هذه هي اللي وقتت الساعه.
جميل.
الى متى؟ فعلا الى متى يا محمد؟ رجعت والله يا استاذ الكريم ان من بعدها تقريبا من بعد كلمته دخلت في حاله الله يعلم فيها. الوزن نزل عندي حول 10 كيلو
من الهم.
اي
نعم. والقلق.
اي نعم. الى متى؟ ليش؟ لان انا اساسا يعني حتى فتره اللي جلست بيني وبين نفسي ايش الاسباب اللي انا فيها من ضمنها ما كنت عارف نفسي وين رايح. ماني بعارف هل هذا التخصص يناسبني ولا لا. دخلت كليه شريعه، دخلت كليه التربيه، انا ماني بعارف وين انا متجه. يعني لعل هذا الامر يمكن اللي وجهونا فيه برضو الفترة الثانوي لابد أن يصير عندنا اطلاع إيش التخصص اللي يناسبني أو أي وين رايح أنا في الاتجاه المهني. فما عندي أنا ماني بعارف وين متوجه أساسا. فالكلمة هذه أثرت فيني كثير. الأمر الثاني اللي كنت برضو أفكر فيه اللي هي إحنا نسميها أحلام اليقظة والحلول السريع. أنا راح أطلع من الجامعة، راح أسوي لي مشروع، أصير تاجر. فالكلمة هذه أثرت فيني كثير. الجامعة كانوا مسوين شيء اسمه معدل بياض الوجه.
اها غريب. ها جميل.
فلعل الامر يعني هو توفيق من الله عز وجل. انا اقولها الان يعني بصريح العباره، انا اعتقد لو لي حبل نجاه ففضل من الله عز وجل، واللي كان باقي لي اللي هو قضيه الصلاح.
الصلاح.
اي نعم. يعني اللهم لك الحمد على الأمور الكثير اللي كانت عندي، إلا أن الصلاح كانت عندي خط أحمر.
جميل.
فضل من الله عز وجل.
ما شاء الله.
فاللي صار معي أنا دخلت تحدي بيني وبين نفسي، جيت عند الدكتور خالد الله يذكره بالخير. الدكتور خالد وجهني على اللجنة اللي هو مسؤول عن إشرافها، أمسي على أخوي الدكتور أحمد الشركسي، وحقيقة هذا أنا بالنسبة لي أب.
ما شاء الله.
ويعني ما قصر معي في أي خطوة. جلست أنا وياه، إيش عندك يا محمد؟ ذكرت له واحد اثنين ثلاثة. قال بسم الله نبدأ. وقت لي أوقات الدراسة، أوقات النوم، وصل معي بدقة التفاصيل إلين لكن الأكل الصحي والأكل الضار، يعني جدول مفصل من إذن.
ما شاء الله.
قال لي كلمة، قال لي أنا الآن أعطيتك كل شيء، مستحيل أنا راح أغيرك، أنت اللي راح تغير. هنا الآن بدأت أعرف أن أنا الآن كل المهمة علي. فضل من الله عز وجل انتهى الفصل الأول، معدلي فضل من الله عز وجل 5/5.
ما شاء الله. ما شاء
الله. اللهم لك الحمد.
هذا فوق بياضة الوجه طال عمرك.
اللهم لك الحمد.
ما شاء الله.
اللهم لك الحمد. فضل الله عز وجل.
لا إله إلا.
ثم والله طبعا والدتي ما تدري أني أنا الآن طالع في البث، لكن يعلم الله أني أشقيتها معي شقة ربي يعلم فيه. أنا والدي متوفي.
الله يغفر له.
فهي اللي كانت ماسكة زمان من الأمور الله يجزاها
الجنة. الله يحفظها ويعينكم على برها، وأسأل الله يقر عينها بصلاح ذريتها.
اللهم جزاك الله خير.
الله يجزاك. وبعدها نفس الكلام مقدمنا الفاضل. الفصل اللي بعده والفصل اللي بعده تقريبا 4 فصول بعدها صار لي حادث، صار لي فيه 4 كسور.
لا اله الا الله. اجر
اي والله. اللهم لك الحمد. الان رجع التحدي من جديد. هل الان بينزل المعدل ولا انا باخذه اللي هو زي ما تقول الامر اسقاط، انه لا صار لي ظرف خاص او او او. اعطوني المستشفى 2 شهر اجازه، والله رفضت، صرت اداوم مع العلم ان الدكاتره كانوا يقولون لي اجلس تراك معذور. كنت احضر مهم القضيه الحضور فقط، قضيه فرحان بالشيء اللي انا حققته والانجاز اللي انا فعلا سويته. ما شاء الله. تخرجت من الجامعه اللهم لك الحمد مرحله البكالوريوس 4.7.
ما ما شاء الله
07
ما شاء الله.
يعني صار عندنا زي ما تقول احنا يمكن دكتور خالد يساعدني بالمصطلح لكن نوع من الهوس بالتميز والامتياز. اول
شغف.
ما افتحوا برنامج الماجستيرين اول ما افتحوا برنامج الماجستير فضل الله عز وجل التحقت فيه وبشرك اللهم لك الحمد فضل الله سبحانه. ثم للداعمين اللي حتى الان دخلت قضيه الصحبه كان الزميل اللي الله يذكره بالخير محمد مسعود الدوسري وفيصل البلوي حسن العمري كانوا هذول من خيره الدفعه اللي انا كنت معهم في ايام البكالوريوس.
جميل
اللهم لك الحمد تخرجنا بمرتبة شرف في مرحلة الماجستير
ما شاء الله
فضل الله عز وجل
الله ينفع بكم الله
نشرنا أبحاثنا اللهم لك الحمد في دار المنظومة وبحاثنا اللهم لك الحمد استفادت منها جامعة الإمارات العربية
ما شاء الله
اللهم لك الحمد حققنا إنجاز فضل الله عز وجل
الله ينفع بكم.
أنا اللي بقوله أو بوصله
نعم
لا تعتقد أن أي شخص عنده تأخر دراسي أو اي امر اردت ان تغيره والله ما احد راح يغير في نفسك اذا انت ما اردت التغيير.
يا سلام
سبحان الله تجي كلمه هي اللي توقت الساعه اللي عندك تجي كلمه سبحان الله هي اللي تصحيك.
نعم.
احنا نسمع عن عمل البصر لكن عمل البصيره هو الكارثه. انت لما تجيك اللحظه هذه انا وين كنت كيف كنت ايش الامور يعني تجيك مرحله الـ سبحان الله انك تستيقظ والألم اللي يكون عندك هنا لابد أنك تفرق فيه. كان يقول لي الدكتور أحمد الشركسي حاسب ذاتك لكن لا تجلدها.
جميل.
حاسب ذاتك على إيش التقصير اللي ممكن جالس يطلع منك الآن لكن لا تجلد ذاتك على التقصير اللي راح.
نعم.
أنت الآن في لحظة ممكن أنك تغير وممكن أنك تطور من نفسك بشكل أكبر وقت.
أعطيك بالعافية.
وحقيقة الظروف تكون موجودة هي نعم. لكن عزيمة الإنسان وتوفيق الله عز وجل فوق كل شيء.
الله أكبر الله أكبر. أحسنت أستاذ محمد نفع الله بكم ونفع بعلمكم مداخلة قيمة وحقيقة تجربة رائعة. أسأل الله لك التوفيق والسداد والتعليق في
الله يوفقهم يبارك فيهم. نماذج رائعة جدا حقيقة تكفي في يعني أن تكون هي محورنا في هذا اللو لم نخرج من هذا اللقاء إلا بمثل هذه النماذج أن ما يعتري الإنسان. لاحظوا أنك تقصير كل قد شهد على نفسه بالتقصير.
نعم نعم.
بل الأستاذ محمد تكلم حتى على التأخر الدراسة الذي حصل في الثانوي ثم تحسن وضعه ثم رجع. فلذلك أنا أقول هذا فأل حسن ونماذج رائعة جدا نحن بأمس الحاجة إليها. لو نحاول نكمل بسرعة الأسباب يا شيخ مثلا عادات الاستذكار.
نعم.
من لما لاحظت يا شيخ كثير من الطلاب كثير من الطلاب متى يذاكرون أستاذ أنور؟
ليلة
الاختبار.
نعم.
ومع المستويات المتعلقة بالاختلاف في قدرات الإنسان تصبح هناك مشكلة. لكن لو استخدمنا أسلوب المذاكرة المتعلقة بالمذاكرة الأول بأول الأسبوعية على أقل تقدير وكذلك الترخيص قبل دخول الاختبارات ستكون هذه رائعة ورائعة جدا.
مهارات الخرائط الذهنية وغيرها مهمة
بالضبط.
يأخذ ثلاث دورات فيها يتعلم عليها.
أيضا مجموعة الأصدقاء هم أشاروا
الإخوان. عندنا مداخلة جاهزة لكن أخرها شوي إذا
ممكن.
خمس
عندنا مجموعة الأصدقاء اللي ذكروا الإخوان. نعم. هذه شواهد جدا من الأسباب جداً. الحقيقة جدا البيئة الأصدقاء هي بيئة بالذات لما نأخذ مرحلة أول متوسط فما فوق مرحلة متوسطة ثانوية الجامعية هي تظهر بشكل كبير.
صحيح.
وكبير جدا. طرق التدريس يا شيخ مؤثرة أيضا. يعني لما ترى الإشكال لا يلزم أن يكون هو على الطلاب أو على الطالب. قد يكون الأستاذ هو إيش هو سبب الحقيقة. طريقته لا تشجع على قضية ماذا على قضية أن يكون هذا الطالب يعني بهذا المستوى الذي يناسب.
جميل.
هذه الطريقة التي ليست إيجابية مثلا في الرياضيات أو في أي مقرر آخر. صعوبة اختبار الامتحانات بعض الأساتذة عنده ما شاء الله تبارك الله قضية أنا ابن جلا وطلع الثنايا. ولذلك تجد أن الطالب جيد لو بل بالعكس لو قيمنا هذا الطالب سيم مثلا أثناء الفصل الدراسي ممكن أنا وأنت والأستاذ نعطيه تقديرات جيدة لكن لما جاء الاختبار وحصل فيه صعوبة يعني ليس اختبار يعني متوسط بشكل يراعي فيه الفروق الفردية وما شابه ذلك وإنما هو عالي الصعوبة اتفق المتميزون وغير المتميزين أنه ماذا؟ أنه صعب. المعاملة الوالدية وأثرها هذا يعني أيضا لها علاقة بالجانب الاجتماعي والأسري لما يكون هناك في التعامل فيه قسوة أو حتى الدلال هذه من أسباب التي تساعد لما يكون في إهمال وأشار الأستاذ سعود على قضية الإهمال الذي يحصل عند الآباء إما بالدلال وإما بقضية القسوة والشدة.
جميل.
قد يحصل أحيانا يكون السبب ترى تغيير المكان، تغيير المدرس، تغيير، ولكن ننتبه لمثل هذه القضايا ونتابعها من خلال تنسيق ما بين الأباء والأبناء والأباء والمدرسة. الانشغال الطالب بأشياء هي حقيقة مما يعيق العملية التعليمية. خذ مثلا الرياضة والمباريات الرياضية والانغماس في هذا الاتجاه، أو خذ اليوم مثلا ما يرتبط بالتقنية ووسائل التواصل، إيش وسائل التواصل الاجتماعي، قد يحصل من الأسباب أستاذي الكريم ما يتعلق بصعوبات التعلم، وهذا يظهر في بعض المقررات بالذات إذا كان عنده مشكلة في مقرر القراءة أو مقرر الرياضيات أو شيء من هذا القبيل، فهنا يظهر القضية مرتبطة ربما عنده صعوبات في التعلم مرتبطة بقضية الحروف أو مرتبطة بقضية الأرقام أو ما شابه ذلك،
أو قناعات.
أي نعم، نقص المسؤولية، وهذا ظاهر جدا من كلام الأستاذين الكريمين كيف كانت لا مبالاة، يعني الأستاذ سعود يقول حتى تقدير الأسرة، حتى اهتمام الأسرة ما كان يراه ولا كان يهتم به ولا كان يعني يضع له اهتمام، ولذلك شعورهم لما شعروا بالمسؤولية بعد ذلك. أنا كنت أقول لسعود، أذكرها والله، السعود بيض وجهي، الله يخليك، ترك أنت الآن كنت ستفصل والآن أعطيت فرصة أخيرة، ورجاء لا أريد أحد يأتيني من المسؤولية الكلية ويقول شفت الذي شفعت له يا خالد، ترى ما بيض الوجه، والله بيض الوجه يا شيخ حقيقة، وأنا درسته رجل رائع ما شاء الله تبارك، والأستاذ محمد كلا الأخوين درستهم الحقيقة وسعدت بدرسهم. وجود نماذج سيئة في مثل ما يتعلق بالأصدقاء وما يرتبط بها، هذه يعني الأسباب سريعا حتى نستطيع أن نأتي لطرق العلاج، وكنا أشرنا إلى مجموعة من طرق العلاج.
ونأخذ الأستاذ بندر بعد إذنكم.
بسم الله.
أعزائي المشاهدين، فاصل مداخلة مع الأستاذ بندر بن سعد الراجح، إذا كان معنا الأستاذ بندر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ بندر بن سعد الراجح مستشار تربوي، وبيعطينا بعض المواقف التربوية ذات الأثر الإيجابي في تجاوز مرحلة التأخر الدراسي. فالمايك معك يا أستاذي، تفضل.
أولا نرحب بكم أيما ترحيب، وسعيد بمشاركة معك وأستاذ أنور ودكتور خالد.
حياك الله، نورتنا.
الله يبارك فيكم ويحفظكم. بداية الدكتور خالد جزاه الله خير يعني تطرق إليها بحكم أني أنا مشرف توجيه وإرشاد في مكاتب في معهد مكاتب التعليم، اللي هي قبل أن أتحدث عن التأخر الدراسي أو أتحدث عن المواقف الإيجابية في علاج مشكلة التأخر الدراسي، أريد أن أبعث من خلال يعني قناتكم المباركة لكل معلم، لكل أب، لكل مرشد، لكل من له علاقة بالعملية التربوية والعملية التعليمية، أن قبل أن نحكم على طالب أنه مهمل متأخر دراسيا علينا أن نتأكد من ذلك.
يا سلام.
عن طريق الملاحظة، استشارة متخصص، وهو ما يسمى فئة بطء التعلم، الفئة المظلومة التي هم حصلوا على درجة في الذكاء أقل من الطلاب العاديين، فنحاول قدر المستطاع أن نضغط عليهم حتى ينتج من خلال هذا الضغط مشكلة رهاب اجتماعي، مشكلة قلق، توتر، وسواس، والسبب أن نحن لا نعرف من هم بطء التعلم هؤلاء. واحد أساتذتنا يقول يمثل يعني مثال حلو جميل، يقول أن مثل سيارة محركاتها قوية ومتميزة وصالحة للاستخدام، لكن قائد السيارة ضعيف، هذا الطالب العادي المتأخر دراسيا. أما البطيء التعلم فهو محركات السيارة ضعيفة، ولو كان هو قوي وعنده رغبة في قيادة السيارة للوصول بها إلى سرعة معينة، فنحتاج أن نميز بين ذلك.
جميل جميل.
طبعا في مؤشرات نستطيع أن نميز منها، لكن ما أدري الوقت يسعنا أو لا. إذا رأينا أن الطالب في جميع المواد حصل على درجات ضعيفة جدا، هذا يعطينا مؤشر في الغالب أن لديه بطء تعلم. ما ذكره الدكتور خالد أيضا كذلك صعوبات التعلم، اللي يعاني من مشكلة القراءة والحساب والرياضيات، لكن قد يكون درجة الذكاء عنده أعلى في مواد أخرى. ولهذا كما يقال العرش قبل النقش، لابد أن نميز هل الطالب من الطلاب العاديين وأن ما به أو تأخر الدراسي بسبب ما من الأسباب، أم أنه هو بسبب القدراته العقلية التي جميل. الله سبحانه وتعالى جميل. منحها إياها.
جميل.
من خلال السنوات اللي قضيتها في التعليم سواء مرشد أو مشرف توجيه وإرشاد، أردت أن نلخص أن أسباب الضعف الدراسي تنحصر في الغالب في ظني في ثلاثة.
جميل.
سأبدأ برقم ثلاثة ثم اثنين ثم واحد لكي أفصل فيه بشكل كبير. الأولى كيف أدرس؟ جهل الطالب بطريقة دراسة المادة، وهذا تبرز كثير في قضية حفظ القرآن الكريم، تبرز كذلك في دراسة الرياضيات. هو لا يعرف الآلة، ليس لديه الآلة لكي يعرف كيف يدرس هذه المادة. واجهت طلاب كثير لا يستطيع أن يحفظ لأنه يمارس عادات خاطئة. حينما تبين له كيف ترفع صوتك، كيف تقطع، تضع المقاطع المقطع ثم تكرر ثم تفعل، يجد أن الأمر سهل.
جميل جميل جميل. وهذا دور الأساتذة والمرشدين الطلابيين في محاضن التربية، المفروض كلهم مساهمة في هذا الباب.
نعم. الثاني، السبب الثاني، احنا قلنا الثالث الثاني، مؤشرات النجاح لا يعرفها. ماذا يريد مني المعلم؟ تجد أحيانا المعلم غامض، يترك الطلاب. هل هو يريد مشاركة؟ هل هو يريد بحوث؟ هل العبرة عنده بالاختبارات؟ ماذا تريد مني أيها المعلم؟ حدد مؤشرات النجاح في البداية، فتجد الطالب ضائع في خضم هذه الأيام الدراسية.
ممتاز.
الأول وهو أكبرها في ظني وهو ضعف الدافعية. لا يوجد دافعية عند بعض الطلاب،
محطمة
كثيرة، محطمة إما بسبب الصحبة، بسبب الإعلام، بسبب موقف حصل له صادم. يعني بعض الطلاب: يا ولد ذاكر، آخرتها عسكرية يا أستاذ، يا ولد ما أدري إيش، اختبارات القياس.
نظرة المستقبل فيها تشاؤم أثرت على مستوى التحصيل والدافعية.
بالضبط.
نعم.
فحاولت أن أقوم ببعض الأعمال يوم أن كنت مرشدا.
جميل.
لرفع الدافعية عند الطلاب.
جميل.
منها شيء كان مني عفوية وشيء كان بتركيز
مخطط.
وتخطيط.
نعم.
مخطط له.
نعم.
أذكر الطالب فيصل، خرجت من مكتب الإرشاد فوجدت الطالب قد أسند ظهره إلى المكتب ويبدو عليه الانفعال والحزن. أدخلته قلت: ما بك؟ قال: الأستاذ طردني. ليش؟ قال: كنت أرسم رسمة وطردني. قلت: لا، الرسمة التي بيدك؟ قال: أي. قلت: دعني أنظر إليها. أخذتها شفتها وهي رسم بالقلم الرصاص، رسمة جميلة جدا. فقلت: هل أنت نسختها؟ قال: لا، أنا بيدي قمت برسمها. فقلت: ما أجملها، فعلا كانت جميلة جدا. بروزتها ثم وضعت خلفي وقد كتبت الرسام المحترف أو كذا فلان. هذه الرسمة كان لها الأثر الإيجابي في رفع مستوى الطالب الدراسي، وهي من باب التركيز على نقطة القوة، التركيز على الموهبة.
جميل.
فكان المعلمين يقولون: ها يا فيصل، ما شاء الله، شفنا رسمتك عند الأستاذ بندر، رائعة. فجعلت له مقام وقدر بحيث أنه ما يبي ينزل عنه في مستوى الدراسي.
جميل.
أيضا تحضرني قصة عبد الله. عبد الله طالب أتى من والد مع والده من الابتعاث في أمريكا، لا يحسن اللغة العربية، لا يحسن بعض المواد، إلا أنه ممتاز بل فوق الممتاز في مادة الإنجليزي. وهذا نداء لكل المرشدين: لا تجعل تفوق عام لكل الطلاب، ابحث عن التفوق في المادة وكرم الطلاب في المواد.
جميل.
قل: هذا متفوق في الإنجليزي، هذا متفوق في الرياضيات.
جميل.
ولهذا النبي اللهم صلى الله عليه وسلم يقول: أفرضكم زيد، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وهكذا. هذا الطالب لما كرمناه في اللغة الإنجليزية كان له الحافز القوي والدافعية لأن يتفوق في المواد الأخرى.
ما شاء الله ما شاء الله، الله ينفع بك أستاذ بندر. حقيقة تجارب مواقف جميلة. أنا ما أدري تسمح لي دكتور خالد، بس أنا مضطر أقطع المداخلة، ما بقي معي من وقت البرنامج إلى 3 أو 4 دقائق. لكن أستاذ بندر أتمنى يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله نستفيد من هالتجارب لنا وللسادة المشاهدين والمشاهدات.
الله يجزاك خير.
جزاك الله خير. شكرا أستاذ بندر بن سعد الراجح. مستشار تربوي.
نشكر أستاذ بندر ولعلي أدخل مباشرة.
أي والله أي والله.
هو ذكرت حقيقة متناثر. نعم. اللقاء نعم. متناثر. لكن ممكن نجمعها.
نظمها لدى.
يعني أنا أنظمها مثلاً. بروزها. أبدأ مثلاً ببعض الأساليب بغض النظر ما تسمى. نعم. حتى لا أدخل الإخوة في التخصص في جوانب الألفاظ التخصصية. نعم. مثل الجانب التعزيز الذي أشار إليه أستاذ بندر.
جميل.
يعني التعزيز اللي ذكره في الحالة الأولى والحالة الثانية. تعزيز المتعلق بما هو فعلاً متميز فيه. تعزيز إذا هو أخذ عادات الاستذكار الصحيحة الجيدة مثل ما أشار أيضا في نقطة المذاكرة لكل مقرر، وهذه حقيقة مهمة جدا. كيف تذاكر المقرر الفلاني؟ ليس المذاكرة شيء واحد، أنا ربما ذكرت المذاكرة الأسبوعية مثلا أو حتى بعضهم يذاكر ما شاء الله يومية، والترخيص مثلا كمثال هذا بشكل عام، لكن هو أشار إلى قضية المذاكرة التي مرتبطة بكل مقرر وما يرتبط بذلك. اعطاء النماذج الإيجابية، يعني أنا لما أجي أعزز أنا أعطي نموذج إيجابي أيضا، هذا أيضا يساعد الآخرين على قضية ماذا؟ شوفوا القدوات الذين هم متميزون ما شابه ذلك. وأعجبني الحقيقة كلامه المرتبط بأن لا يكون التعزيز تعزيزا عاما تفوق، إنما يكون
تلمس
الجانب المتعلق بالتعزيز أو التفوق الجزئي. التفوق الجزئي ما يرتبط بقضية زيادة المسؤولية والتحميل المسؤولية، هذه قضية مهمة جدا، ولاحظنا في الأخوين محمد وسعود كيف انتقلوا من ضعف في تحمل المسؤولية إلى تحمل المسؤولية، وهذا أتى من خلال إيش؟ ترى أتى من خلال ما أشار إليه الأستاذ بندر، وهو إيش؟ وهو تعزيز الدافعية. تعزيز الدافعية، يعني أنا ما كنت أتوقع الكلمة اللي أقولها للأخ من قال محمد
إيه؟
إنك أنا والله ناسيها تماماً. أنا ناسيها تماماً إيه؟ فلذلك أنا أقول لما نكون إيجابيين بغض النظر عن ألفاظنا عن عباراتنا سنكون بإذن الله لنا دور إيجابي. أيضاً التواصل مع الأسرة، يعني الأسرة قد يكون عندها إشكالية في التعامل كما قلنا، فهنا أيضاً حل مشكلة سوء التعامل. التواصي مع الأساتذة، وهذه أشار إلى أستاذ بندر في كلامه بينهم بين الأساتذة، لما يكون في برنامج تعليمي علاجي، وأحيانا حتى في مجال التعزيز يكون تعزيز يسمونه تعزيز جمعي، يعني الأستاذ فلان والمرشد والأستاذ فلان كلهم يتواصلون لهذا الذي عنده تأخر دراسي من أجل تشجيعه، والدراسات دلت على أن هذا التعزيز الجمعي له دوره وأثره. مجموعات التقوية، العلاجات الطبية والانتباه لها أخي الكريم، المساعدات في المذاكرة من قبل الأسرة، والانتباه لقضية صعوبات التعلم إذا كان عنده هذا الجانب. هذا تقريب مجمل ما ذكر الله تعالى.
يقول لك أستاذ شريف في بصة كده، يعني في دقيقة ادينا الزبدة الحلقة.
هذه الزبدة، الزبدة أنا أقول باختصار شديد جدا، الناس ليسوا سواسية، أن الشخص الذي ربما يحصل عنده مطبات في الدراسة أيا كان بمجمل أو بشيء جزئي، لابد أن ندرس الدراسة سليمة ونعرف ونشخص بطريقة صحيحة. إذا وصلنا إلى الأسباب نستطيع أننا نتعرف على قضية العلاج، وأنا في تصوري أننا بإمكاننا أن نتقدم مع كل أحد. انظروا لهذه النماذج الجميلة اللي ذكرها الأستاذ في ميدان عمله في التعليم العام فيصل وعبد الله، انظروا الذين دخلوا معنا محمد وأستاذ محمد والأستاذ سعود وكيف وصلوا، هذه كلها نماذج تستطيع أن تكون هي حقيقة المساعدة لنا في أن نقلب التأخر الدراسي إلى موضوع قادم لنا في هذه السلسلة عن الموهوبين والتفوق إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير أستاذنا الكريم الدكتور خالد نحب السعدي على هالكلمات الجميلة. شكرا للمداخلين والتجارب الجميلة مرة سمعنا بها، وهي تعطينا إن شاء الله أمل للمستقبل المشرق لأبنائنا. لا يغري بالنجاح مثل النجاح، ولا والأسرة يجب أن تكون محتوية لأبنائها وأفراد عائلتها في جميع الأحوال، في النجاح وفي الفشل، وسنكون جميعا إن شاء الله يدا للبناء. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، أسأل الله يحفظكم في كل أحوالكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياحك، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاحي.